بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أحبتي في الله، أحمد الله إليكم على آلائه ونعمائه، وأشكر صاحب الفضيلة المحب الشيخ مداوي جزاه الله خير الجزاء على دعوة كريمة جرت بريح طيبة بلغتني فوافقت قلبا خاليا فتمكن. وما ذاك إلا أني معكم يا أهل أبها كما يقول القائل، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت ومن معي، وتفقدهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. أسأل الله الذي جعل هذه المحبة بيننا في الدنيا أن يجعلها سببا لأن نجتمع في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه سميع مجيب. والقصد من هذه المحاضرات وهذه اللقاءات أن نجتمع في بيوت الله عز وجل فتحفنا الملائكة وتتنزل علينا السكينة وترشانا الرحمة، ويذكرنا الله عز وجل في ملائه الأعلى فنؤدي صلاة وننتظر صلاة وتستغفر لنا ملائكة الرحمن. وكل هذا قد تحقق بما حصل من اجتماع، وما سمعتم من حديث أراه جزءا كبيرا لا يتجزأ من موضوع هذه المحاضرة، وهي علاج ما يتعلق بالانفتاح اللامحدود ولا منضبط في مواجهة موجة تسمى بمقاهي الانترنت. أحبتي في الله، هذه القضية وهي واقعة طارئة ونازلة معاصرة. بعض المقاهي أشبه ما تكون بالبار، يفسر ذلك التصميم وإعداد المكان بطريقة تشبه تلك الأمكنة، وإن دخل بعضكم شيئا منها وجد غرائب وعجائب، أضواء خافتة وكبائن لائذة وألوان براقة ونظرات مريبة وأسئلة غريبة في جو امتلأ بسحب الدخان ورائحة الشيشة. والداعي للحديث عن هذا الموضوع أن جبلا كثيرا من شبابنا أخذوا يتوافدون وينسلون إلى هذه المقاهي من كل حدب وصوب، وبعضهم لا يدري ما الذي يدور فيها، وبعضهم تحت وطأة حب الاستطلاع وطائلته، وبعضهم قد بيت شيئا في نفسه ولم يجده إلا في مثل هذه الأماكن. لذا كان لزاما أن نتحدث عن كل نازلة وكل جديد وكل واقعة حديثا يتناسب مع الذي يحتوي هذا الحدث وينظر جوانبه الإيجابية فيستفيد منها وليحذر من جوانب الشر فيها. وكما قال حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ولله در القائل، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الداعي للحديث عن هذا الموضوع، من عجائب ما سمعنا ورأينا محادثات تدور بين الشباب والشابات عبر ما يسمى بالشاتنج أو المحاورة، وهي أقرب إلى الثرثرة من الحوار، وكلام طويل وغرام وانحراف فكري بسعر قليل ووقت أقل، والجديد في الساحة من الأفلام والأغاني ومواعيد عجيبة. ذات يوم قبضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شاب اختلى بفتاة اختلاء محرمة، وبعد التحقيق في شأنهم وجد أن مصدر العلاقة هو هذا الحوار عبر ما يسمى بمقهى الانترنت. والعجب أحبتي في الله أن العاملين في المقهى بعضهم أصبح يبرمج الجهاز ويعده إعدادا، بحيث أول ما يفتحه المستخدم يجد صورا خليعة وعناوين لمواقع ماجنة تخدش الحياء وتهدم الفضيلة. ولو أنكر ذو غيرة هذا الفعل على أصحاب ذلك المقهى لقالوا نأسف، إنها من آثار استخدام مستخدم قبله، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم، إذ أن كثيرا منهم ما فتح هذه المقاهي إلا يريد شيئا اسمه المادة ولا غير، يريد المادة ولو انحرف الناس، يريد الأموال ولو ظل الشباب، يريد الدنيا ولو تبرجت النساء. وهذه من أخطر الأمور التي جعلت أمة الإسلام تلقى ما لقيت منها من الويلات، ومن هذه التصرفات المشينة الغريبة التي لا يجب على الأخيار تجاهها وأمامها إلا أن يقفوا بمنطق قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أحبتنا في الله، حسبكم أن تعلموا في حجم الريبة والأمر المثير للشك أن المقهى الذي لا يخصص كبائن مغلقة لزبائنه ومرتاديه تكون إيراداته أقل بكثير من المقاهي التي تضمن هذه الخصوصية، إذ أن كل شاب يريد كبينة مغلقة إذا جلس أمام الشاشة أغلقت الجوانب من كل جهة وأغلق ظهره البقية الباقية، فينظر ويستمع ويحادث ويبحث ويخرج من الصور، وربما احتاج بعد ذلك إلى إخراج شيء منها عبر الآلة الطابعة، ولا أحد يعلم ما الذي يدور. ونحن نعلم ولله الحمد والمنة أن بلادنا هذه المباركة تمنع بيع المنور الخليعة ولا تسمح بها، وتمنع كل شيء يمس إليها بصلة، مع أننا نرغب المزيد من التشديد فيما يتعلق بمحلات الفيديو وما تفعله وما لها من دور مشين في تدمير وتخريب البيوت والأسر والمجتمعات، إلا أننا لا نجد نصا يجيز للناس أن يبيعوا الفساد أو يروجوه أو أن يزينوه للناس ويقربوه إلى عقول الناشئة. أحبتنا في الله، أغلب استخدامات هذه المقاهي في الصحف الممنوعة، وأكثر الكلمات التي يبحث عنها كلمة الجنس بأحرفها الثلاثة باللاتينية الاس والآي والإف. والعجيب أن 9 أعشار الذين يبحثون في هذه المقاهي يدورون حول هذه المسألة ويدندنون في وراءها، وما سوى ذلك من أبواب المعرفة ووجوه العلم وآفاق الأمور النافعة، فترى كثيرا كثيرا منهم لا يلتفتون إليها أبدا. ويلاحظ أحبتنا في الله أن الذين يأخذون التراخيص لفتح هذه المقاهي يتهاونون، بل ربما بعضهم تعمد أن يختار عاملا قادرا على اختراق الصفحات المحجوبة، ذلك أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لها دور مشهور مأجور كبير في حجب كل صفحة تمد المستخدمين بمثل هذه الأمور الماجنة، فكل مستخدم بحث عن موقع خليع فإن الصفحة في الشاشة سرعان ما تحجب أمامه كي لا يصل إلى ما يريد، وليحال بينه وبين ما يشتهي من أمر مشين يضر به ويضر من حوله. لكن المصيبة أن أناسا كما قال الأول: كلما كسر الزمان قناة أنبت المرء للقناة سنانا، أن بعض أصحاب هذه المقاهي يختارون من العمال المهرة الذين يخترقون حجب هذه الصفحات ويعلمون الشباب كيف يخترقون هذه الصفحات ليصلوا إلى ما يريدون وما يشتهون، وذلك من الأمر الخطير غاية الخطورة. أحبتنا في الله، ينبغي أن نعلم أن ساحات الأنترنت ينبغي أن تكون ميادين للقتال ومنابر للدعوة ومجالات خصبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما كونها ميادين للقتال فإني أبشركم أن المهرة من الشباب الصالح المسلم قد استطاعوا تدمير موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية للمرة الثانية، وإلى تاريخ الأمس لا يزال الموقع مدمرا، وذلك أن فئة من الشباب المسلم أصبحوا مهرة مردوا على الفن والمعرفة والإدراك والمتابعة والملاحقة لكل جديد في تقنية الحاسبات والبحث في هذه الشبكات والوصول إلى المواقع المختلفة، إلى درجة أنهم أصبحوا يقدرون على تدمير كثير من المواقع إذا أرادوا ذلك. وتبع ذلك ولله الحمد تواصل وتعاون في تدمير عدد من مواقع البريد الإلكتروني لكثير من الوزراء اليهود، وقد تم ذلك بفضل الله عز وجل. إذن مقاهي الأنترنت يمكن أن تتحول إلى ساحات للقتال، لتتوجه من خلال أولئك المهرة لتصبح ساحات لتدمير كل موقع يضر يضر بالمسلمين أو يشوه صورة الإسلام أو ينشر الشبهات حوله. وأما كون هذه المقاهي منبرا للدعوة فذلك أمر ملاحظ. وسيأتي الحديث أن أناسا اعتنقوا الإسلام من خلال الحوار الجاد ومن خلال المناقشات البناءة، وهي أيضا ميدان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن رأى في هذه المقاهي منكرا وهو يستطيع من خلال البرمجة بالحاسب والفن والتفنن في الدخول إليه وعليه أن يدمر ما رأى من الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لذا فإن ما يفعله الأعداء ليس حكرا عليهم في تدمير مواقع المسلمين، كما فعلوا يوم أن دمروا موقع القوقاز أثناء شدة القتال وشدة الوقيت فيه أيام جهاد المسلمين في الشيشان أمام الروس. دمروا موقع القوقاز وموقع الجهاد، ثم انقلب الشعر على الساحر: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أحبتي في الله، إن رواد المقاهي يمكن أن يكونوا جنودا مجاهدين بالدعوة إلى الله عز وجل، ويمكن أن يكونوا أذنابا مقلدين ورعاعا مخدوعين يوضع لهم الطعم فيأكلون السم، أو يكونوا فراشا يتطاير إلى ما يظنه نورا وما علم أن فيه الهلكة. ويا للأسف يوم أن نرى الشباب بدلا من أن يتعاملوا مع هذه الوسيلة المعاصرة من وسائل العولمة التي أراد الغرب من خلال النظام العالمي الموحد الجديد أن يحكم العالم بالمؤتمرات الدولية وبشبكة الأنترنت، وليجعل الكون قرية واحدة تقلب المعلومات فيها شرقا وغربا وطولا وعرضا، إن بعض الشباب لم يستفد من الجوانب الإيجابية البناءة، بل كما قال الأول: قدمت لهم جياد أصيلة فوقفوا عند أدبارها وما مسحوا على نواصيها وما امتطوا صهواتها. أحبتي في الله، أصبح العالم بأسره كرة صغيرة يقلب المتأمل سائر المعلومات فيها بين يديه. ولتعلم أن في هذا من العبرة والعظة ما الله به عليم وما ينفعك، فإذا كان هذا شأن شاشة صغيرة قد جمعت لك معلومات عن أحوال الدنيا فيها ملايين المواقع، وفي كل موقع ملايين الموضوعات، وفي كل موضوع ملايين الأفكار والكلمات، أفلا تعجب من قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن تعجب في هذه الشبكة وما فيها من عجائب وغرائب المعلومات، كيف أحصت، كيف جمعت، كيف تنوعت، وكيف تلونت، فينبغي أن تتفكر وأن تتدبر عظيم علم الله وسعة علمه سبحانه منذ أن خلقت الخليقة إلى أن تفنى الدنيا، وكل سكنة وحركة وكل قول وكل همس وكل غمز ولمز وفعل قل أو كثر صغر أم كبر قد أحصاه الله عز وجل وإن كانوا ينسونه وما كان ربك نسيا. أحبتي بالله، عام 1969 تمكن الخبراء من توصيل المعلومات عبر جهازي حاسب آلي تفصلهما مسافة قليلة عن طريق الخطوط الهاتفية، ليعتبر ذلك الحجر الأساس لفكرة الشبكة العالمية أو ما يسمى بالإنترنت. وأصل هذه الفكرة جاءت من قرن الشيطان من وزارة الدفاع الأمريكية كجزء من برنامج حظر الهجوم الذي يرمي إلى إيجاد شبكة لا مركز لها تصلح للاستخدامات العسكرية فتأمن من ضرب مواقع المعلومات والسيطرة إن هي تعرضت لحرب هجوم أو غزو فضائي أو عابرات للقارات. ومنذ ذلك الحين وهي في تطور مستمر وشهدت إقبالا منقطع النظير. ارتبط بهذه الشبكة أكثر من 150 دولة، وبلغ عدد المشتركين أكثر من 200 مليون وأحد عشر مليون مشترك يستخدمون 35 مليون جهاز كمبيوتر. وتضم هذه أكثر من 70,000 شبكة، ويوجد عليها أكثر من 200 مليون موقع، كل موقع يعتبر مركزا من مراكز المعلومات. والعجب أن تسارع الانضمام إليها لا يقف عند حد، ففي كل ساعة ينضم إليها 760 بيتا. إذن فهذه الشبكة ملف ضخم جدا يحتوي على أنواع المعارف والعلوم يمكن استعراض ما فيه بواسطة جهاز الحاسوب الآلي. والآن تنافست الشركات الغربية في إيجاد متصفح جديد اسمه الويب، حتى لا يحتاج الإنسان أيضا إلى الحاسب، وإنما يكتفى بهذا المتصفح الذي يستعرض له كل المعلومات، وقد أصبح في متناول المستخدمين لمن زار بلاد الغرب ورأى أن هذه الخدمة قد قدمت في الفنادق ذات الدرجة الأولى. فشاشة التلفاز هي أيضا متصفح للأنترنت، ويسهل الدخول على أي موقع من خلال هذه الشاشة التي يقف أمامها المستخدم. إنها من أعظم اختراعات هذا القرن، لكنها من أشراط الساعة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، رواه الإمام أحمد. هذه العلامات كلها في الأنترنت. فأما الفتن فقد ظهرت وانتشرت فتن الشبهات والشهوات بشكل مذهل، ولا أدل على ذلك من وجود مئات الآلاف من مواقع الجنس والإباحية على تلك الشبكة. وأما تقارب الأسواق فيكفي أن تدخل على موقع متخصص لتجد أمامك أكثر من 300,000 سلعة تطلع على أسعارها وتختار منها ما تشاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة خشوع التجارة. وقد انتشرت التجارة على هذه الشبكة بشكل مذهل، وأصبح حجم التجارة على شبكة الأنترنت بالبلايين، ويتوقع أن تصبح عام 2002 ميلادية تريليون ونصف تريليون دولار. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا، رواه الطبراني. تجري على الشبكة العنكبوتية الآن معاملات ربوية أكثر من المعاملات التي تدار في البنوك الربوية، ومعظم البنوك العالمية لها مواقع مميزة على شبكة الأنترنت، ولا تزال في ازدياد، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. تقول إحصاءات المصارف الربوية: إن كلفة إجراء عملية بنكية واحدة وجها لوجه أمام مع العميل تكلف دولار واحد تقريبا، أما عن طريق الأنترنت فتكلف 10 سنتات. من المتوقع في المستقبل أن تختفي البنوك الربوية بشكلها المعهود، لتصبح عبارة عن مباني فيها أجهزة ضخمة وتديرها أطقم متخصصة. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن أشراط الساعة وما يكون بين يدي قيامها ويقصر الكذب، أخبر صلى الله عليه وسلم عن أناس يعذبون في قبورهم ويشرشر شدق أحدهم إلى قفاه ومنخره إلى قفاه يمينا وشمالا، وهو الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. واليوم مصداق هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فشو الكذب والكذبات التي تنتشر في الآفاق، تشير الدراسات أن 72% من الذين يدخلون على مواقع الحوار والدردشة أو الثرثرة يكذبون ويعطون معلومات خاطئة عن أنفسهم. فقد يكون رجلا ويدعي أنه امرأة، وقد يكون بشعا ويدعي الوسامة، وقد تكون امرأة وتدعي أنها رجل، وقد تكون قبيحة وتدعي أنها من ملكات الجمال. أما جوانب الإيجابية في هذه الشبكة فلا يشك أحد أنها قدمت خدمات جمة في مجالات الاتصالات كافة. لقد سهلت الحصول على المعلومات من كبريات المكتبات العالمية، فمكتبة الكونغرس مثلا تحتوي على 78 مليون كتاب، يمكن عن طريق الشبكة الحصول على معلومات عنها. ولقد سهلت الاتصال بمراكز البحوث العالمية، ويتم إرسال البريد بسرعة هائلة وبكلفة أقل وبوقت أكثر اختصارا، ومع أمان من أن تصل يد أحد إلى هذه الرسائل لتكون الفضولية دافعا إلى الاطلاع إلى ما فيها. فمن خلال البريد الإلكتروني ترسل الرسالة وتصل إلى من يستقبلها دون أن تخشى خطرا من أن يطلع عليها ذو فضول أبدا. كذلك انخفاض أسعار المكالمات، 87% من المستخدمين في أمريكا يستفيدون منها للاتصال بأقاربهم وأصدقائهم. مراقبة المحلات والبيوت والمدارس على بعد كبير من خلال برامج معينة على هذه الشبكة، سهولة الحصول على الاستشارات الطبية، استعراض السلع والشراء السهل من المواقع المتخصصة. الحق أنها أفادت جبلا كثيرا من الناس، لكن ليست خيرا محضا، بل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما. فيها من المساوئ إضاعة الوقت، وتشير إحصائية أجريت العام الماضي أن معدل ما يقضيه الشباب والفتيات في منطقة الخليج على أجهزة الكمبيوتر 4 ساعات يوميا. وفيها من الكذب ما مر معنا أن 72% من مستخدمي مواقع المحاورة يكذبون ويعطون معلومات كاذبة. وأقف عند هذه النقطة لأعاتب أحبابنا الذين يعتبرون هذه الساحات مصدرا صحيحا لنقل المعلومات. إن من شرط قبول الخبر عند أئمة الإسلام العدالة والضبط والثقة. أما المعلومة التي تنشر على ساحات الأنترنت فمصادرها مجهولة وأخبار مجهول الحال لا تقبل في الرواية ولا يجوز نقلها، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالواجب علينا ألا نعتمد أي خبر على هذه الصفحات أو هذه الساحات حتى نتأكد من صحته، إذ أن خبرا نراه مطبوعا بالأحرف والكلمات لا نعرف مصدره ولا ندري من قاله ولا نعرف من بعثه ولا من أعده، ثم نطير به مشرقين مغربين بالآفاق، قد تكون فخا ينصب لنا وقد تكون طعما يراد من خلاله أن نقع في أمر مريج، وقد تكون شرا يحاك بنا، وما أكثر ما يحاك بأمة الإسلام ولها من المؤامرات والمكائد. إن من مساوئ هذه الشبكة والعقوب عليها العزلة والانطوائية، فبعض الناس بات يقضي 16 ساعة يومية مع هذا الإنترنت بعيدا عن بر والديه وصلة رحمه وإجابة الداعي يوم أن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يقوم لطاعة الله، بل أصبح عاكفا على هذه الشاشة فيكبر للصلاة فلا يتحرك ويسمع التسليم وينقضي الوقت، ثم يدخل وقت الأخرى فيكون من الذين قال الله فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقع في العذاب والتهديد بالوعيد وهو واد في جهنم يقال له ويل لو أجريت فيه جبال الدنيا لسالت من حره، في متابعة صور وفي متابعة أمور لله در ابن القيم يوم أن قال وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. كثير من الشباب استغرقت هذه الشبكة جل وقتهم فانشغلوا بها عما ينفعهم واشتغلوا بما لا يعود عليهم بنفع قليل ولا كثير، بل إن الأمر الذي يندى له الجبين هو ما شهد وأجمع به أجمع عليه المعلمون والمربون من تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب. بعض الطلاب يجلسون في الفصول الدراسية شرود دائم وأذهانهم خارج القاعة، وكثير من طلبة وطالبات الجامعات يضيعون الحصص الأولى من المحاضرات لانشغالهم وتأخرهم بسبب سهرهم في الليالي على هذه الشبكة. وإذا وصل أحدهم رأيته غافلا فمعك جسم وأما الروح والعقل غائبة، يخططون ويفكرون في كيفية الرد على رسائل الصداقة أو سبل تقويتها أو كيفية السفر لملاقاة الأصدقاء. بل من مساوئه أيضا السرقة، وإن من الممكن أن يتسلل أقوام إلى بريدك الإلكتروني إذا استطاعوا أن يتحصلوا على على كلمة السر أو السبيل لفتح هذا البريد، ومن ثم يدخلون على ملفاتك ومعلوماتك وأسرارك، وربما أرسلوا لك رسالة بعنوان حب أو غرام أو أمر يثير فيك فضول الاصطلاع وحب الاستطلاع، فإذا أقبلت عليه إذ بها ملفات عظيمة وجهت إليك، ثم دمرت كل ما عندك في هذا الجهاز الذي لديك، دمرت كل ما عندك من المعلومات. وهذا ما يسمى بطريقة الهاكرز الذين يخترقون كثيرا من الحاسبات ويدمرون كثيرا من المواقع. أما السرقة فلقد تعرض بنك عام 1994 لسرقة كامل أمواله عن طريق الأنترنت بواسطة الترحيل الإلكتروني للأموال، وذلك بعد يوم واحد فقط من فتح موقع له عليها. بل سرقة المعلومات وتغييرها والعبث بها ما حدث للحكومة الفرنسية يوم أن شكت من حصول تغيرات للمعلومات المتعلقة بالمفاعلات الذرية. أما عمليات القرصنة والغش والخداع ودخول المتطفلين على أجهزة غيرهم والعبث بالمعلومات الموجودة والغش التجاري فحدث ولا حرج. إذن أحبتي في الله، هذه مساوئه، بل ومن أعظم مساوئه فساد البيوت وخراب العلاقات الزوجية. كثير من الناس أصبح يسهر مع هذه الشاشة أطول من مقته مع زوجته على فراشه، ويجلس أمام هذه الصفحات يقلبها من موقع إلى موقع، يغير نظره من جانب إلى جانب ومن حانوت إلى حانوت، ثم يقتل نفسه ولا يداري ولا يدري. وأنا الذي جلب المنية طرفه ثمن المحاسب والقتيل القاتل. لقد وصلت كثير من البيوت إلى حالات الفراق والطلاق بسبب ماذا؟ بسوم هذه الشبكة وزهد الأزواج بزوجاتهم لما يرون ويحادثون ويتكلمون ويغازلون مع فتيات هن أجمل من زوجاتهم، متناسين قول الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يا عجبا لمن يزهد في مؤمنة لو غاب عنها دهرا وأشهرا ما خالجه شك في ثقته بها وطمأنينته عليها وحفظها لفراشه وجاره، ثم ينثبت عنها إلى بغي داعرة لم يعرفها إلا من خلال هذا الحوار عبر هذه الشبكة، ويتمنى أن تكون عشيقة وحضنا وفراشا. وربما أنفق الأموال وقطع المسافات الطوال وتجاوز البحار والبيابي والقفار ليصل إليها، ولسان حاله يقول: جزى الله المسير إليك خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد يضيع من يقوس ومن يجب عليه أن يعولهم. ثم يتجه إلى امرأة إنما هي مرحاض قد قضى قبله من الغادين والرائحين حوائجهم فيها، فيتمنى أن يسافر إليها وأن يتصل بها وأن يعاشرها، لا لشيء إلا لكلمة حب أو عشق أو غرام بعثت له عبر بريده أو عبر هذه المحاورة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أحبتي في الله، من الجوانب السيئة في هذه الشبكة أن ثمة مواقع متخصصة بالميسر والقمار منتشرة وموجودة، وأكبر الأخطار خطر الإباحية وخطر الشذوذ العجيب الغريب الذي وصل إلى درجة أن أناسا أصبحوا يقرؤون كيف تمارس الفواحش مع البهائم مع الخنازير والكلاب والحمير والدواب من خلال هذه الشبكات، وبعضها تعلم كيف يدحر الإنسان، وبعضها أصبحت ابتزازا للشباب. يعطى صورة بمبلغ يسير ثم يقال: إن أردت خمسا مختلفة فأدخل لنا رقم بطاقتك، بطاقة الفيزا، البطاقة التجارية، أدخل لنا رقم بطاقتك ونرسل لك الآن فورا عددا من الصور التي هي أجمل من التي قبلها. فيحصل على هذه الصور ثم يقال له: أدخل الرقم ونعطيك 10 أجمل منها. ثم يدخل على موقع يقول له: هل تريد المحادثة؟ فيجيب نعم من خلال كتابة. فيقال: أدخل رقم بطاقتك، وربما سرق بطاقة أبيه أو أخته أو أخيه، ثم بعد ذلك يدخل في حوار. فإذا اشتدت الشهوة وتأججت الغريزة في هذا الحوار الذي امتلأ بالكلمات المأفولة الرقيعة الخليعة، توقف الحوار ليقال له أدخل رقم البطاقة مرة أخرى ليتواصل الحوار، فيدفع مرة وثالثة ورابعة، ثم يصبح وقد نكح الشاشة أو نكح يده أو نكح السماعة، وقد أنفق أموالا طائلة وضيع ليله وعصى ربه وعبث بنفسه ودمر حياته. وهكذا جواليه يعيش على هذا المنوال، لم يكتب شيئا، لم يكتب دنيا، وقد ضيع دينا والعياذ بالله. إن الخطر الذي أصبح من خلال هذه الشبكة داهما بكثير من الناس لم يقف عند حد ساحات وبلاد المسلمين، بل أصبح الكفار يتأذون من شره، إلى درجة أن العقلاء في الأرض تنبهوا إلى خطورة المواقع المنحلة، فمنعوا أطفالهم وشبابهم المراهقين بعدما ذهلوا بما رأوه من شدة الإباحية والجنس. إن 26% من الآباء يقيدون وصول أطفالهم إلى هذه المواقع، وإن 87% يشكون في فائدة الشبكة لأطفالهم بسبب كثرة الأضرار الموجودة. وثمة نداءات كثيرة في قرن الشيطان في بلاد الغرب تطالب الكونغرس وتضغط على الرئيس الأمريكي بوضع حد لهذه المواقع، وفي بريطانيا كذلك، وفي ألمانيا أقفلت السلطات شركات تتعامل مع مواقع إباحية، والصين تمنع الأفراد من الاشتراك بالشبكة إلا بعد الحصول على إذن من الشرطة، وأشد العقوبات توقع أو توقع على المخالفين. وإني لا أعجب من أولئك الذين يطلبون من زعاماتهم ورئاساتهم أن يحدوا من هذا الفساد، وفضائحهم قد انتشرت في أروقة وردعات المكاتب والمؤسسات الحكومية بالفضائح الجنسية، والأمر معلوم ولا حاجة إلى مزيد من التفصيل. إنما نقول يا للأسف كثير من شبابنا وقعوا ضحية هذه المؤامرة الماكرة والتوجه الخبيث بلا وعي ولا تفكير ولا توجيه سديد. ذهب كثير منهم يتبادلون الصور الخليعة الفاضحة بين بعضهم البعض، وذهب بعضهم إلى إرشاد البعض إلى المواقع السيئة المشبوهة وكيفية الدخول عليها، بل وما هي الأساليب الإبليسية لخرق اختراق المواقع المحجوبة. انتشرت هذه المقاهي بشكل كبير كانتشار النار في الهشيم، وأصبحت أمرا ملفتا للنظر، أصبحت مركزا للفساد يرتاده المراهقون والمراهقات، ينظرون إلى ما يندى منه الجبين وعلى رؤوسهم الدخان والقهوة والشيشة. أكثر من 90% ممن يرتادون المقاهي لا شغل لهم ولا بحث إلا في المواقع المحرمة، بحثا عن الجسد العاري والشهوة الرخيصة والجنس المروع الذي لا يمكن أن يصفه أحد. والأخطر من ذلك خطر الشبهات وحملات غسيل الدماغ وتغيير القناعات، إقناع بالاغتيال وإقناع بالتدمير وإقناع بالتفجير وإقناع بأمور غريبة عجيبة، ولا أقرب من ولا شاهد أقرب من فعل أولئك الذين اختطفوا طائرة من بلادهم وهم ينتمون إلى بلادنا ومن أبناء جلدتنا ويتكلمون لغتنا، وأقسموا على كتاب الله قسما لو تعلمون عظيم أنهم لا يخونون ولا يغدرون، فإذ بهم يختطفون طائرة إلى بلاد بعثية عبلقية يقول قائلها هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. كيف تغير ذلك الشاب بعد أن درس ما درس من معلومات وأقسم ما أقسم من أيمان؟ كيف توجه إلى خيانة دينه وعقيدته وولاة أمره؟ والله عز وجل يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنها من ضحايا هذه الشبكة. وخطر الشبهات أخطر من الشهوات، وطائفة أصبحوا يقولون من ضحايا هذه الشبكة لا حاجة لنا بعلمائنا هؤلاء، إذا أردت فتوى فهذه الشبكة تجعلني في حل في اختيار الفتوى المناسبة من بلاد أفريقيا أو من بلاد آسيا أو من بلاد أوروبا، ليس العلم والدين حكرا على هؤلاء العلماء، إنني أريد فقها مستنيرا وأريد فتاوى عصرية وأريد. والمصيبة أن البعض أصبح يجد فتاوى تنزل بالإسلام إلى حضيض الناس ولا ترتفع بالناس من حضيضهم إلى كرامة الإسلام. وذلك أمر وقول شاسع وفرق واسع شتان بين الفتوى والمنهج المميز للإفتاء الذي يصطرد في رفع الناس من حضيض ومستنقع الرذيلة ليرفعهم إلى كرامة الإسلام وسؤدده، وبين منهج للإفتاء يجاري الناس ويتابعهم في سراديبهم وكواليسهم ودهاليزهم. المهم أن لا يقال عنهم أنهم يتشددون أو معقدون أو متطرفون ليقولوا ما يقولوا، فإن الله قد حرم القول عليه بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحبتنا في الله، كل هذه المحاذير موجودة في مقاهي الانترنت التي يا للأسف أصبح الناس يتتابعون ويتوافدون، طائفة إلى استخدامها وطائفة إلى الاتجار بفتحها دون أن ينظروا الخراب الذي يسببونه للعباد والبلاد. إن رجلا يريد أن يفتتح محل بوبي يبيع سندوتشات، لا يسمح له أن يفتتح هذا المحل إلا إذا خضع لفحص طبي من خلاله يتأكد أنه ليس ثمة وباء يمكن أن ينتقل من بدنه أو جراثيم من يديه لأطعمة الناس وبطونهم. فلماذا لا يطبق هذا النظام البسيط في البلديات على هذه المقاهي؟ فلا يمنع أحد رخصة افتتاح المقهى إلا إذا تأكدنا من سلامته وقدرته على تصميم وبرمجة وحجب المواقع المفسدة الداعية إلى الشبهات والشهوات. أم أننا نفرق بين هذا وهذا؟ إن هذا لأمر عجاب ينبغي أن ننتبه إلى خطورة هذه القضية. الصيدلي لا يفتح صيدلية إلا برخصة من كلية الصيدلة، والطبيب لا يفتح عيادة إلا بشهادة من كلية الطب، والمحامي لا يفتح مكتبا إلا بشهادة من كلية الشريعة أو الحقوق أو المعهد العالي للقضاء. لكن مقهى الانترنت يفتحه من أراد المال بأي وسيلة، وهذه مصيبة. فلا بد أن نطبق الضوابط في افتتاح مثل هذه المواقع، ونحن الذين نجني إن تركنا الأمر على غاربه فننحر أنفسنا وأبناءنا وشبابنا، وإن جعلنا على الأمر أوثق الضوابط فنحفظ مجتمعنا وأنفسنا وأبناءنا. إذن هي سفينتنا وهم أبناؤنا، وينبغي أن نأخذ هذا الأمر مأخذ الجدي لا أن نتساهل به بحجة إن هؤلاء الذين يدعون الإرشاد والتوجيه لا هم لهم إلا أن يمنعونا من كل جديد. ما قلنا إن كل صغير وكبير فيه حرام، لكننا نقول إن ثمة أبوابا إلى الحرام من خلاله تحتاج إلى عناية ورعاية في ضبطها وبرمجة الأجهزة بطريقة تمنع من الوصول إليها. ويقول قائل إن ثمة أولاد يستطيعون أن يدخلوا إلى ما نهيت عنه من خلال أجهزتهم الشخصية، من خلال طرقهم الخاصة بهم. نقول حينئذ تكون جريمة وذنوبا وكبائر خاصة غير ظاهرة. إن المصيبة أن يجاهر الناس بالمنكرات وأن تظهر المنكرات وأن يسكت الناس عليها، وأن ترى الشباب يتبادلون هذه الصور بحثا وتصفحا. إننا لا نسمح لأحد أن يحتفي الخمر في مقاهينا، وإن كنا نعلم أن أقواما يعبون من الخمر عبا، سيما ونحن في رمضان إذا العشرون من شعبان ولع، فتابع شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. نعلم أن أناسا يشربون الخمر ويعبونها، لكنهم يشربونها سرا، فإذا شربوها سرا فشؤم ذنبهم يخصهم ولا يعم الناس. كذلك الذين يستخدمون هذه الأجهزة للفساد سرا فشؤم الذنب يخصهم ولا يعم. أما أن يكون الفساد من خلال هذه المقاهي جهرا وعلنا جهارا نهارا ثم لا ننكر، ذلك أمر خطير، وذلك موعد بعقوبة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الأمر جد خطير أيها الأحبة، والناس اليوم في صمت وفي سكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك واجبنا جميعا أن نؤكد وأن نجدد على الضوابط التي تحول دون الانجراف وراء الفساد الذي يراد بنا من خلال هذه الشبكات. أحبتي بالله، تجاوز الخطر أسوار المقاهي وأصبحت مرتعا وموقعا لتبادل الأشرطة الخليعة عبر أقراص السيدي، وأصبحت موقعا لتبادل المخدرات، وأصبحت مكانا لتطوير العلاقات وتنويعها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وزد على ذلك بلة بالطين، إذا فتحت مقاهي النساء على مصراعيها فقل بالله من الذي يحول دون فساد الفساد وخروج المرأة وتبرجها. ونحن نعلم أننا في هذه البلاد المباركة نقطة مستهدفة، لن يقر لأعداء الإسلام قرار حتى يدمر البقية الباقية من حجاب المرأة وعفافها وحيائها ودينها. يريدون منا أن تصبح المرأة كحال أي امرأة في بلدان سافرة عاهرة أو داعرة، أو لا يتورع أحد من الدخول عليها والحديث إليها والتحاور معها، ولا مكان للقوامة ولا منزلة للرجال. بل فما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال غريب. أحبتي بالله، مقاهي النساء أصبحت شرا عظيما، وهناك من يقدم لمن يرتادها من النساء السماعة لتضعها في الأذن والميكروفون الصغير لتهمس بالكلام ما شاءت ولتحاور من شاءت. وإننا لا نتهم كل من استخدم هذه الشبكة ولا نتهم كل من دخل هذه المقاهي من الرجال والنساء، لكننا والحق نؤكد ذلك أن عددا ليس بالقليل، بل الغالب أصبح يستخدمه فيما يضر ولا ينفع. أسألكم بالله، هل سمعتم أن طبيبة أو طبيبا تخرج عبر هذه الشبكة، أو طيارا أو قائدا حربيا تخرج عبر هذه الشبكة، أو قاضيا يقضي بين الناس في الدماء والحدود والقصاص والأموال والخصومات والحقوق تخرج من هذه الشبكة؟ ما ضر عبد من عباد الله لو لقي الله عز وجل وهو لا يعرف عن الانترنت شيئا. ليس الدعوة إلى الجهل، لكن نقول إن الجهل بها لا يلزم منها أن تكون جاهلا بكل شيء، بل إنك لا تركن إلى من يتعلم من خلال هذه الشبكة. نعم، يمكن أن يستفيد منها من قطع شوطا كبيرا طيبا مناسبا في كل التخصصات لينوع المعلومة وليتابع الجديد. أما أن يقال لك تعال نحن نعالجك ونجري لك العملية ونفتح بطنك في طبيب تخرج عبر شبكة الانترنت، تكون هذه مثل القصة المضحكة التي تقول أن رجلا قرأ كتابا كيف تكون طيارا، فركب الطيارة ولما أقلعت به الطائرة وهو يتابع خطوات الكتاب وجد الصفحة الأخيرة تقول الهبوط في العدد القادم. هذه مسألة غريبة، لا يقبل أحد أن يعالج من قبل طبيب تخرج على هذه الشبكة، أو أن يعطي قضية مهمة من أمور حياته من قبل أحد لم يعرف إلا هذه الشبكة. بل إنك لا تثق إلا بمن تخرج من هذه الجامعة ودرس في هذا المعهد العالي ودأب على الطلب والبحث والعلم والدراسة والمقارنة والتفقه، ولا بأس أن يستفيد من هذه الشبكة. لكنها والله كما قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتنا تدع الحليم حيرانا. إن طائفة استخدموا هذه الشبكة ولجوا مما ذكرت من خطر الإباحية وخطر الشبهات، لكنهم وقعوا في خطر المراء، وأصبح الواحد لا هم له إلا أن ينتصر لهذه الفكرة وأن يرد على صاحب هذه الفكرة، وأصبحوا في جدال ومراء ومناقشات وردود وردود على الردود وتعقيبات على الأجوبة وأجوبة على الرد، وهذا يجادل وهذا يفسق وهذا يجهل وهذا يرد على هذا. أحضر لي بعض الشباب بعض المطبوعات التي استخرجت من صفحات الحوار فوجدت كلاما عجيبا. كيف يليق بشاب مسلم أن يتنزل بمستوى الحديث والحوار إلى هذه الدرجة؟ كيف يجوز لمسلم أن يفسق إخوانه وأن يسبهم كيف يجوز لمسلم أن يغتاب وأن ينشر الأكاذيب وأن يحدث بمطية الكذب؟ بئس مطية الرجل زعمه من خلال ذلك. نعم، لا بأس أن ننشر في ساحات الحوار الدعوة إلى ما ينفع الناس. رمضان قادم فاغتنموه، صيام 6 شوال له أجر عظيم، اليهود ينصرون بالمسلمين، قاتلوهم، قاطعوا منتجاتهم، قاطعوا من يدعمهم. نستطيع أن نجعل ساحات الأنترنت فرصة للدعوة والتوجيه الشرعي والأمر النبوي وبيان المناهي الشرعية، لكن لا تكون هذه الشبكة هي مصدر نقل المعلومات والأخبار عن الناس وعن الذوات وعن الأشخاص وعن الهيئات، لما قلته آنفا أننا نجهل المتحدث بالخبر. ومن شرط قبول الخبر العدالة والضبط والإتقان التام، لا أن يكون خبر فيه جهالة. ولا أدل على ذلك من أنك تجد التناقض في الخبر الواحد. الشيخ الفلاني مات عظم الله أجركم فيه، ثم تجد 20 تعقيب إنا لله وإنا إليه راجعون، الشيخ مات، الشيخ توفي، الشيخ كذا، ثم بعد 20 مراجعة أبشركم أن الشيخ لا يزال على قيد الحياة. ثم يأتي آخر يقول لا الشيخ مات، ثم يقول الثالث لا لقد بعث من جديد، وتصبح عجائب وغرائب. إذا لا تصلح أن تكون هذه الساحات مصادر موثوقة للمعلومات. يمكن أن يكون الإنسان محتاطا أو أن يحتفظ بشيء للتثبت، لكن أن يصبح مطية لنقل الخبر إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، الأمر في غاية الخطورة أيها الأحبة. ثم إن المراء والجدال ليس فيه خير أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. ثم تخيل أن رجلا أراد أن ينهج منهج أهل السنة أو أن يسلك مسلك المسلمين، فدخل إلى هذه الساحات ورأى مستوى الحوار واللغة والخطاب والنقاش بين أبناء المسلمين الذين لم يتكلموا عن الجنس والخلاعة والشبهات، وإنما يرد بعضهم على بعض، كيف يقبل منهجا؟ هذه صفة أبنائه. إذن يلزم المستخدمين أن يترفعوا بمستوى الخطاب والحوار واللغة والكلمة إلى درجة الأدب والخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. أدمن كثير من الشباب على هذه الشبكة وأصبحوا لا يستطيعون العيش بدونها، والمدمن على هذه الشبكة يجلس ساعات طويلة أمام الجهاز، يتنقل بين المواقع، يشترك في الحوارات والمناقشات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مضيعا وقته ومنهكا قواه فيما لا فائدة فيه. ولو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كانت خيرا له مما طلعت عليه الشمس. هذه هي الكنوز، ذكر الله عبادة يسيرة تجارحة صغيرة أجورها كبيرة وكثيرة، ذكر الله كنز عظيم لا يسرقه أحد ولا يحتاج إلى بنك للإيداع ولا تخشى عليه من اللصوص لو أشغلت نفسك به، أشغلت نفسك بكتاب الله والتأمل في سنة رسول الله خير من إضاعة الوقت فيما لا فائدة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس يقول والله أنا قضيت البارحة كله أتنقل بين ساحات الحوار، ما الذي يعنيك من كل ما تنقلت؟ نعم شكرا لك، إن أنت دخلت على موقع فلسطين وأخذت آخر الأخبار والمعلومات التي تدور الآن في فلسطين من جهاد إخوانك في مواجهة اليهود وفي قد عدوان صهيوني غربي نصراني يهودي على المسجد الأقصى، هذا من الاهتمام بأمر المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. شكرا يوم أن تدخل على موقع القوقاز وتتابع آخر الأخبار من باب البشائر، وليست أيضا من أخبار يقينية لكنها من باب البشائر التي تدفعك، وأنت مدعو إلى مزيد من التثبت أيضا. لكن دخلت على هذا الموقع وخرجت، ودخلت في هذا الحوار وخرجت، ودخلت هنا، نعم يوجد أناس قد دأبوا على الحوار المتخصص. مثلا الشيخ عبد الرحمن دمشقية، رجل تخصص في حرب الأحباش، يسهر ليليا أكثر من 6 ساعات في حرب الأحباش في أنحاء العالم من خلال الأنترنت. هذا حوار بناء الشيخ المنجم يدخل وله صفحة وله موقع مميز وفيه ردود ومناقشات وأجوبة ورد على أسئلة، هذا جهد مشكور. لكن قضية التسكع في مواقع الانترنت كالتسكع تماما في الأسواق، لتدخل في المحلات لنظر إلى شيء لا ترغب أن تشتريه ولا حاجة لك به، فإنك تضيع وقتك كما يضيع المتسكع في الأسواق ماله، فضاع الوقت وضاع العمر، وأنت مسؤول عن ذلك. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن وقته فيما أنضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أما بعضهم فيدخل إلى هذه المواقع أحلى 100 قصيدة حب، أحلى 100 قصيدة حب لبطية، آخر أغاني الفنان فلان، آخر أغاني الفنانة فلان، آخر صيحات فلان الفلاني. ويا مسكين، إن العمر قصير فلا تقصره بالمعاصي والأخدار، وأنت مدعو إلى أن تغتنم حياتك. وأعجب من ذلك يوم أن ترى أناسا بدأ منحنى الانحدار في حياتهم ملوحا نحو غروب شمس حياتهم. قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره، ومن بلغ 40 فقد بلغ أشده، فما بعد 40 إلا الاستعداد للنهاية. إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، توقى البدور النقص وهي أهلته، ويدركها النقصان وهي كوامله. فإن كنت تبغي العز تبغي توسطا فعند التناهي يقصر المتطاول. ينبغي للإنسان أن يشغل وقته فيما ينفع، وما أكثر الواجبات التي تحتاج إلى أوقات فوق الأوقات. ولذا يقول العلامة جمال الدين القاسمي علامة الشام: إذا مر ووجد المتسكعين الفارغين يجلسون على المقاهي في الأسواق قال: آه يا ليت الأوقات تشترى فأشتري أوقاتكم منكم. لأن عنده من المسائل العلمية والبحوث الفقهية والأمور النافعة ما تحتاج إلى وقت فوق وقته، ويتمنى وقتا مزيدا. وكما يقول بعضهم قالوا له: تعال انت وسع صدرك معنا. قال: إذا وجدت في الأسبوع يوم ثامن أوعدكم فيه. لأن الإنسان يملأ أسبوعه وحياته بما ينفعه، فما بالك بمن يختار ويشتري ويصرف وينفق، ومن صحته وبدنه وسهره وعافيته وعينيه ومخه وفكره على هذه الشبكة، ثم يخرج منها إلا بشيء اسمه قيل وقال. كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية مسعانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيل وقال. فرق بين من يتخصص في الأنترنت لمحاورة النصارى وإقناعهم. بعض الشباب له مواقع يحاور فيها قدس ورهبان وكاردينالات، يديرون كاتدرائيات، تدير كنائس، يحاورهم بقوة فيقيم الحجج عليهم، نقول هذا مشكور ومأجور. لكن بعض الذين والكثير منهم لا خبرة له بذلك إلا أن يدعي لنفسه أنه يريد أن يخدم الإسلام، ثم ينزلق من خدمة الإسلام إلى خدمة الشهوات، ثم الوقوع في الشبهات، ثم يدمن على ذلك. ومن أعراض الإدمان الشغف والتعلق بالموضوع المدمن عليه، والألم الشديد لمفارقته، واضطراب المزاج والعصبية الزائدة، والتصادم والمواجهة بين من يعايشهم، ونهاية الأمر فقدان الوظيفة والشهادة والدراسة بسبب سهر طويل على هذه الشبكة. كيف نعالج ذلك؟ بالتربية والخوف من الله عز وجل، وتعظيم الخشية والمراقبة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العقيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إياك أن تسعى لتطعن نفسك بيدك، ولتجرح فؤادك بيمينك، ولتنفق مالك فيما يضره، ولن يضرك أن تكون جاهلا بالأنترنت. ستظل تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وستمارس حياتك الطبيعية كسائر الناس، لأن بعض الناس يشعر بعقدة إن هو جاهل بذلك. أنا أقول: يا حبذا العلم بذلك فيما ينفع، أما العلم للعلم الذي يضر فالجهل أولى منه، العلم الذي يضر الجهل أولى منه. كما قال أحدهم لأحد البادية لأحد العرب، قالوا له إذا وطيت الجن قل بسم الله، قال لا تطى الجن ولا تسمي. فأنت بدلا من أن نقول لك إذا انزلقت ووقعت وانحرفت فقل كذا، نقول لك من البداية اغلق الطريق ولا تدخل بهذا الباب من أوله إذا لم تكن من الذين يحتاجون إلى هذه القضية، إلى هذه الخدمة، إذا لم تكن من المتخصصين، إذا لم تكن من القادرين على الاستفادة منها، لأن أناسا هم يعرفون أنفسهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعلمون أنهم يوم أن يدخلونها فسوف يدخلون ثم ينزلقون إلى منحدر آسر لا يستطيعون أن ينفعوا ولا أن يستفيدوا ولا أن يفيدوا. ما الفائدة من الدخول حينئذ؟ فمراقبة النفس والخشية من الله عز وجل أمر مهم. ثم إنني أقول لمعالجة هذا الخطر ينبغي أن نشدد على منح التراخي، وأن نشدد في صفات ومؤهلات الذين يمنحون التراخي، وأن تعقد معهم اللقاءات. إذا كان افتتاح بوفيه كما قلت يخضع لشهادة ولي العاملين يخضعون لاختبارات حتى لا ينقلوا أوبئة إلى بطون الناس من خلال وباء ينقلونه من دمائهم أو من أيديهم، فهذا وباء ينقل عبر الفكر وعبر هذه الاتصالات، فيجلس مع كل من يعطى رخصة ويقال اتق الله، نحن نمنحك رخصة مقهى انترنت لكي يزداد أبناء المسلمين سعة ومعرفة واطلاعا، لا أن تجني أرباحا حتى لو ظل من ظل أو زل من زل أو غفل من غفل، على حد قول الأول إذا مت ظمآنا فلا نزل الفضل. المهم أن تربح أنا أو الطوفان، هذا منطق الأنانية ومنطق الذين لا هم لهم إلا أن يربحوا. كذلك أن يشدد في مسألة الخصوصية، ليس هناك حاجة إلى هذه الخصوصية الشديدة. الكابينة لوح على اليمين ولوح على الشمال ولوح طويل في الخلف في الأمام، والشاشة أمام هذا المستخدم، والبرند الطابعة والكيبورد والشاشة وغير ذلك، والخلف قد أعد المقعد بطريقة إذا دخل المستخدم أغلق هذه الكابينة من جميع الجهات وأصبح يتصفح ما شاء دون أن يجد أدنى خطر من أن ينظر إليه أحد. بل وربما يأتي اليوم الذي تقدم فيه بعض المقاهي خدمة نسقط عليك خيمة إذا دخلت على الكابينة حتى لا تخشى شيئا. هذا أمر خطير، والواجب أن تكون هذه الأجهزة مفتوحة. طبعا لا يتوقع أن يأتي إنسان يطل برأسه من شاشته إلى شاشة الشخص الآخر، أو يأتي إنسان داخل لينظر بعينه إلى الشاشة التي يستخدمها هذا، لأن ذلك يحتاج إلى وقوف وتأمل ونظرة وتمعن، فلا يمكن أن يفعل ذلك إلا رجل فضولي ويؤدب ويرجع من أول وقت. لكن أن تمنح الشباب الفرصة لهذا الفعل وأصبحوا يفعلون ما يفعلون ما يسمى بالداونلود، تحميل الصور وإخراجها على أقراص معينة، إرسالها البريد الإلكتروني، إخراجها، تبادلها بين الشباب، إرسالها من بعضهم إلى بعض، تبادل هذه الأقراص السيدي في المدارس، أصبحت ظاهرة. وأقول اليوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتاجة أن تطور من قدرات، وزارة الصحة تطورت، الاتصالات تطورت، المواصلات تطورت، كل شيء تطور. أين التطور في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لابد أن يوجد قسم متخصص من قبل رجال مؤهلين أقوياء أهل مقدرة على أن يتابعوا الفساد الموجود. ما هو دور الحسبة؟ أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يوجد منكر بمقاهي الانترنت، الشايب الذي لا يعرف إلا صلوا صلوا جزاه الله خير، نفع وعدى دورا، لكن هل يستطيع ملاحقة الفساد الموجود على الشاشات؟ لا. الحاجة داعية إلى إيجاد فريق من الشباب المثقف الواعي المتمكن الذي درس، وتعين لهم الوظائف المخصصة لهذا الأمر. فإن كانت الهيئات عاجزة عن إعداد الوظائف فلا أقل من أن يفتحوا باب التطوع في هذا الباب لمراقبة هذا الأمر، وإلا فإننا يتخرج المجرمون الذين يشغلون أجهزة الأمن ويشغلون أسرهم وبيوتهم ويفجرون الجرائم والمصائب في المجتمع، ونحن الذين نظن أننا نواكب نلاحق نتابع نوازي، وإذننا ندمر مجتمعنا من حيث لا نشعر. كذلك من الوسائل المهمة أن تملأ المقاهي بالعبارات التي تجعل المسلم يتذكر مراقبة الله عز وجل، لأن الذي يوعظ قبل أن يفعل المنكر ويوعظ أثناء فعله ويوعظ بعد فعله لا يلذ بذلك. وإن دخل على موقع سيء لا يمكن أن يتردد عليه كثيرا، لأنه منذ أن يدخل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اتق الله حيثما كنت. أحاديث آيات تذكر الإنسان بالخشية والمراقبة حتى يعلم أن مقاهي الإنترنت ما هي إلا حوانيس للعلم والمعرفة والاطلاع، وليست مواخير للفساد والإفساد. الذي نمنعه في محلات الفيديو نسمح فيه في مقاهي الإنترنت؟ هذا أمر عجيب. فينبغي أن نكون نحن وولاة أمرنا وإخواننا وعلماءنا ودعاتنا يدا واحدة في حفظ هذا المجتمع، ونحن نرى أن الله عز وجل قد أكرمنا بمجتمع آمن، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذه النعم التي نتقلب فيها يا إخوان، هل مللنا من الأمن؟ مللنا من النعمة؟ مللنا من الخير؟ مللنا من الراحة؟ مللنا من الطمأنينة؟ حتى نتسلط بمعاول هدمنا من خلال ألوان الفساد المختلفة لندمر الخير، والله غيور على نعمه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والله غيور، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيا أحبابنا، ذلك شر مستطير وخطر يحيط بشبابنا، لأن كثيرا من الناس ربما لا يقدر قدره ولا يعرف أبعاده، ربما لم ينكره حتى إنكاره ولم يقم بالدور المناسب له. كذلك أحبتي بالله، ينبغي أن يقوم الذين يقترح أن يكونوا رجال الهيئة بزيارات مفاجئة لمواقع مقاهي الإنترنت، ويسمى في هذه يفعل في هذه المواقع ما يسمى بالمسح التاريخي. ايش معنى المسح التاريخي؟ يدخل هذا المتخصص من رجال العصبة، هو نعم آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن متخصص في الكمبيوتر لديه قدرة، ومتخصص في الحاسب والشبكة، ويأتي بالمسح التاريخي ويمنع منعا باتا عمال المقهى أن يمسحوا الاستخدامات السابقة. فإذا استعرضنا حجم الاستخدامات ورأينا أن كل الاستخدامات كلها يعني يشير السجل إلى أن هذا الجهاز استخدم كله في الخلاعة والمجون، نقول هذا إنذار لك، وسوف يكون لك زيارة مفاجئة أخرى إذا اتضح لنا أنك لم تقم بحجب المواقع ولم تستخدم البرامج التي لا تقدم إلا مواقع محدودة وإلى آخره، وإلا فإن المقهى الخاص بك سوف يغلق. وقد فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل متطوعين تعاونوا مع رجال الهيئة ودخلوا على بعض المقاهي، مقهى معين في الرياض دخلوا فوجدوا أن كل أو جل مستخدمي هذه الأجهزة ومستعرضي الصفحات لا يبحثون إلا عن الصدور العارية والثقال الباطنة والفتن والخلاعة والسوءات، فكتبوا محضر ورفع إلى ولاة الأمر وتم إغلاق المقهى ولله الحمد والمنه. المهم يا أحبابي أننا مأمورون أن نتعاون وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتناولن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتقطرنه على الحق أطرا، أو ليؤشكن الله أن يعمكم بعقاب، مع أن الذنب ذنب السفيه، لكن أو ليؤشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لها. هذه مصيبة يا أحبابي، وينبغي أن ننتبه غاية الانتباه لهذا الأمر. كذلك مع تأكيدنا على كل من كان مستغنيا عن الشبكة أن يتجنب الشر، لا تشربن نقيع السم متكلا على عقاقيرة قد جربنا بالوكل. وينبغي أن نخاطب أصحاب هذه المقاهي وأن نقول لهم، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إن محق البركة التي عانى منها أصحاب محلات الفيديو تماما يعاني منها أصحاب مقاهي الإنترنت إذا هم لم يقوموا بالضوابط التي لا بد منها. أما إذا هيئوا موقع الفساد جوا وشكلا وإضاءة وديكورا وإخراجا وإعدادا وموظفين، ثم نقول نحن ليس دخلنا، سبحان الله العلي العظيم. بعض المقاهي تدخل وتجد الأضواء حمراء خافتة، ومدخل كأن السرداب خفافيش، وتجد زوايا عجيبة، وتجد موظفين أشكالهم مريبة. ثم هل تظن أن هؤلاء سوف يعلمون البخاري أو يشرحوا مسلم؟ هل تعلم أنها تتوقع أن هؤلاء سوف يحذرون الشباب من الفساد والانحراف؟ جواب لا.
إذن خصومة ضد خصومة والكتاب بين العنوان وكل شيء له دلالة ويعرف بالأمارات والسمات والسباق والسياق واللحاق وما حوله وما قبله وما بعده. ولا يمكن أحد أن ينجح في إخفاء معالم جريمته إذا استمر على اتخاذ هذه المقاهي وكرا لجلب المال عبر عرض الخلاعة والمجون. كذلك ينبغي أن نتأكد من مسألة إلزام الشركات الرئيسية المزودة للخدمة بوضع أجهزة الحجب للمواقع الممنوعة وإلزام أصحاب المقاهي بمنع المستخدمين من الدخول على المواقع الممنوعة ومعاقبة كل موظف يرشد إلى المواقع الإباحية أو يسمح بالدخول عليها. ثم أيضا إن تحديد فترات معينة لفتح وإغلاق المقاهي بوقت مبكر هذا أمر طيب. لا أن تفتح هذه المقاهي والشباب يسهرون فيها إلى ما بعد منتصف الليل، وإن كان هناك الآن أنظمة جديدة تحد من افتتاحها إلى ساعات معينة، لكن نقول تقليل هذه الساعات لأن أغلب الشباب نحن بأمس الحاجة أن يلتفتوا إلى دروسه إلى واجباته. لديهم دروس شرعية، لديهم كيمياء وفيزياء رياضيات ومثلثات وجغرافيا وتاريخ وصيدليات مناوبة وطبقات درجات الحرارة وعلوم ما تخلص الدراسة، فهم بحاجة إلى أن يدرسوا وأن يلتفتوا إلى دراستهم، لا أن نفتح لهم هذه المقاهي وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. لا، هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. كذلك أحبتي بالله علينا أن نؤكد على مسألة البرامج التي من أهمها برنامج اسمه سايبر باترول، أي شرطي الشبكة. وهذا البرنامج يضمن رقابة شبه 100% كلما حاول أحد الدخول إلى موقع إباحي فإن البرنامج يمنعه من ذلك. يعني ما المانع أن تكون هناك تفتيش على هذه المقاهي والمقهى الذي لم يلتزم بهذا البرنامج الذي يمنع الدخول على المقاهي الإباحية فإنه يحجب ويمنع ويلغى تماما. إذا كان الدفاع المدني يغلق المحل اللي ما عنده صفاية حريق فنحن نغلق المقهى الذي ليس عنده هذا البرنامج. والمسألة متساوية والنظام واحد، لكن لماذا نتساهل في باب مقاهي الأنترنت؟ وبالمناسبة فإن برنامجا كهذا سعره لا يتجاوز 200 ريال ويوفر 200,000 موقع نظيف ويضمن نظافتها بإذن الله عز وجل. أحبتي بالله، الأنترنت وسيلة مناسبة للدعوة كما قلت، وكثير من الناس قد دخل الإسلام عبر هذه الشبكة. يقول أحدهم فهو يحاور شخصا عبر هذه الشبكة: أنا أسلمت وأريد أن تشرطني الفرحة. وآخر يقول: اعتنقت الإسلام وألعب كرة السلة، فهل يتعارض الإسلام مع كرة السلة؟ ما يعرفون. وآخر يقول: أريد أن أسلم وأخشى من عدم استطاعتي من أداء الصلاة في مكتبي في الشركة، فماذا أفعل؟ ورابع من كولومبيا يقول: 70% من سكان كولومبيا يتورطون بالمخدرات وهو كذلك متورط ويريد أن يسلم، فما موقف الإسلام من مثل ذلك؟ حيرة وضياع وتخبط وبحث عن الحقيقة. كل هؤلاء يبحثون عن الطريق الصحيح من خلال شبكة الأنترنت، فالمتخصصون والقادرون مدعوون أن يقدموا ما بوسعهم. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقد القادرين على الكمال. بعض الناس ليس خطيبا على منبر وليس داعية في مسجد وليس، لكنه محاور ومفاوض لسن بالكلمات والعبارات والحجج الدامغة والأجوبة المسكتة والأدلة الحاضرة والبراهين القاطعة التي تقود من يتحاور معه إلى الإسلام بإذن الله عز وجل. كثير منهم أقبل على الإسلام واعتنقه بسبب ذلك الجهد المبارك الذي حقق انتشار هذا الدين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وحده. بعض الناس يقول: أنا أحب الدعوة لكنني أستحي من الناس. تستحي من الشاشة؟ ادعو إلى الله من خلال الشاشة إذا كنت من القادرين الذين يأمنون على أنفسهم أن يضيعوا أو ينحدروا في مآسن مستنقعات مواقع الشبهات والشهوات. في الساحة خير كثير الآن، مواقع إسلامية كثيرة على الأنترنت، 124,000 حديث نبوي في أحد المواقع، موقع يتضمن ترجمة لكتاب الله في 7 لغات عالمية، موقع ثالث يضم 4,000 فتوى لهيئة كبار العلماء في المملكة، موقع رابع يحتوي على 900 شريط إسلامي بمختلف اللغات لكثير من العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وكافة علماءنا الكبار رحمه وحفظهم الله ورحم أمواتهم. أيضا هناك مواقع تحل المشكلات الأسرية، هناك مواقع تعين على تربية الأطفال والتعامل السلوكي معهم، بل إن بعض المواقع هي في الحقيقة بديل مناسب لبعض المشغولين، خاصة ممن يستطيع أن يبرمج الدخول إلى مواقع محددة ولا غير ليستفيد أولاده منها. أحبتي بالله، لا مزيد يسمح به الوقت عن هذا الموضوع، لكننا نريد لمن نريد ممن لديه المقدرة والخبرة أن يجتهدوا في فتح مزيد من المواقع لخدمة الدعوة، لكن مواقع متخصصة في العقيدة، متخصصة في الفتاوى، متخصصة في السنة وتمييز الصحيح من الضعيف، متخصصة في نشر الجديد المتعلق بوسائل ومجالات وميادين الدعوة. وإنني أحيي ما دشنا قريبا موقع اسمه المنبر، هذا موقع في الانترنت خاص بالخطباء، جميع الخطب المميزة تجدها في هذا المنبر، في هذا الموقع الذي اسمه المنبر، ولكل الخطباء وبكل اللغات. يعني يأتي شاب طبيب هو يدرس في جامعة وفيها عدد من المسلمين وليس فيهم من يصلي بهم الجمعة وليس من طلبة العلم الذين لديهم القدرة على إعداد الخطب، وأغلب المصلين من يتكلمون الإنجليزية، أين يجد خطبة إنجليزية؟ يدخل على هذا الموقع فيجد خطبة باللغة الإنجليزية عن رمضان، عن شوال، عن الجهاد، عن الدعوة، عن الصيام، عن الحج، عن ما يريد. هذا الموقع متخصص، وتستطيع أنت أيضا أن تدخل إلى هذا الموقع وتقول أريد خطبة مميزة عن الموضوع الفلاني، يقولون لك تريدها عامة أم لشيخ معين، فتقول لي عامة، يقولون عندك الخطبة الفلانية والفلانية 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 للشيخ ابن حميد، للشيخ السيس، للشيخ فلان، للشيخ فلان، للشيخ فلان، ويعطونك عدد من هذه الخطب. يقولون تريد الخطبة كاملة ولا الصافي بدون المقدمات والخواتيم، تقول أريد الصافي. تريد العناصر ولا النص والمثل، يعطونك العناصر. هذه خدمة متطورة متقدمة، لأن من خطبائنا يا للأسف من لا يزال يدعو للسلطان عبد الحميد، ما يدري ان الدولة العثمانية انتهت، ما يدري ايش اللي صاير بالكون، المسلمين يذبحون في فلسطين، ولم يتطرق للمسلمين بدعوة ان ينصر الله المسلمين وان يهلك اليهود، ما يوجد يعني متابعة للحدث. واليوم اكبر واهم واخطر وسيلة اعلامية شرعية دعوية اسلامية هي خطبة الجمعة. نحن عندنا مؤتمر أسبوعي ينعقد 4,000,000 مصلي على الأقل في أنحاء المملكة، ماذا نقول لهؤلاء إذا كانت الخطبة نصف ساعة والذين يحضرون 4,000,000 إلى 6,000,000 مصلي، يعني الخطباء يتحكمون ب3,000,000 ساعة، ماذا يقولون فيها؟ الحاجة ماسة إلى رفع كفاءة الخطباء وقدراتهم، وأن يتعاون البعض. قد أكون خطيبا عندي قصور في بعض الجوانب، فأنت من خلال خبرتك تخرج لي من هذا الجهاز، من هذه الشبكة، أشياء مميزة نافعة وأتأملها. ينبغي الإنسان ألا يشرب ما في الإناء قبل أن ينظر إليه. واحد يقدم لك شيء وتشرب ما تدري في الإناء، كذلك لا تلقي هذه الأوراق حتى تقرأ ما فيها، ربما فيها كلام يناسب مقاما لا يصلح لبلاده، يناسب أمة لا يصلح الأمر عندك، يناسب لفئة لا يخاطبون عندك. مثلا العاقل يعرف كيف يختار الكلمات والعناصر والأساليب والموضوعات، كيف يطرح وكيف يحاول. المهم أن هذا الموقع فيه فائدة عظيمة. أيضا هناك موقع اسمه طريق الإسلام أو إسلاموي، هذا الموقع فيه كل ما تشاء من الخطب والمحاضرات والندوات تجدها موجودة فيه. إذا في الأنترنت فواحد، ولكن كما قلت إذا استطعت أن تقتصر على الفائدة دون أن تزل أو أن تمس بدنك نجاسات الشبهات والشهوات فأنت على خير بإذن الله عز وجل. مما أشكر له أحد كبار رجال الأعمال في شركة تويوتا وليست هذه دعاية للسيارة في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البيع والشراء في المسجد، بل ندعو على من وجدناه يبيع ويشتري المسجد يقول لا أربح الله بضاعته. لكن في هذه الشركة أحد رجال الأعمال تطوع بتصميم برنامج اسمه البحث عن وظيفة، أنت في جيزان أو في أملج أو في خميس مشيط أو في أحد المسارح أو في أي مكان، أي إنسان عنده كمبيوتر تدخل على هذا الموقع أنا أبحث عن وظيفة، يقولون لك ما هي مؤهلات، فتدخل مؤهلاتك، يقول لك الكمبيوتر الوظائف المناسبة لمؤهلاتك هذه هي الوظائف التالية، أين ترغب أن تعمل، أين البلد الذي تعمل فيه، من خلال مؤهلاتك الوظائف هذه المتاحة تقول أريد أن أعمل في مدينة الرياض، فيقولون الفرص المتاحة للعمل في الوظيفة المتناسبة مع مؤهلاتك توجد في هذه الشركات، ثم تدخل معهم تعطي معلومات ويطلبون منك المزيد حتى يحددون لك الموقع واليوم والساعة لاستقبالك ومناقشتك، بعد أن تبعث من خلال الإيميل الوثائق والمستندات الخاصة بك أو من خلال تجد التلفون أو فاكتورة مستنداتك، بدلا من أن يأتي الإنسان يودع جماعة نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم ونستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن بتروح بدور وظيفة ثم يسكن بشقة مفروشة في البقعة 70 ريال، ثم يمر اسبوعين معرض الرياض والليموزينات تاكله من كل جانب وما يلقى له وظيفه، ثم يطلع من ذولي يدخل في ذولي، لا، يبحث عن الوظيفه والمكان والشركه والموقع والمؤهل المناسب من خلال جلسه نصف ساعه يحدد الموقع والزمان والنوع والكيفيه والصفه، واذن الكمبيوتر فعلا شبكه الانترنت هي نافعه، ولكن ينبغي ان نستفيد منها في المواقع المناسبه. كذلك الجامعات الاسلاميه اذا لديها مقاعد، تعودت الجامعة الإسلامية أن تبعث سنويا من يجوب الآفاق والأقطار بحثا عن من يدرس في الجامعة خاصة من بلاد معينة، ولا بعض البلاد تكفي أن تغرق الجامعة بمن فيها، ونحن نتمنى على المسؤولين أن يزداد عدد الكراسي المخصصة لطلاب المنح في الجامعة، لأننا رأينا أن الذين تخرجوا من جامعاتنا وبالجامعة الإسلامية خاصة رأيناهم على منهج السنة ومضوا على هذا المنهج وثبتوا ولم تعبث بهم الأعاصير المتغيرات. فتقول الجامعة مثلا لدينا 20 مقعد لطلاب من قزاخستان، لطلاب من جورجيا، لطلاب من البلاد الفلانية، على جميع الراغبين أن يبعثوا إلينا عبر البريد الإلكتروني جميع ما يتعلق به تزكيات وثائق أوراق، بدلا من الترسل ومكافآت وانتدابات وهات مترجم ورد مترجم. أصبح الأنترنت الآن يوفر عليك الوقت والتكلفة ويعطيك فرصة أوسع للاختيارات التي تريدها بإذن الله عز وجل. أحبتي في الله، جميل جدا ما يدور الآن على الشبكة وبعض الساعات، لبعض الشباب يقول أنا مثلا ما أعرف ما هي المحاضرات الجديدة في الساعة، يدخل على ساحة أنا المسلم إعلانها المحاضرات التي تعقد هذا الأسبوع، محاضرة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في الجامع الكبير، محاضرة للشيخ ابن جبريل في جامع الراشدي، محاضرة للشيخ فلان في الجامع الفلاني. أنت تعرف المحاضرات دون أن تتصل ولا تمسك سيرة أو غيره. أيضا من خلال الانترنت نستطيع أن نطور دور الإفتاء. الآن أحدكم إذا اتصل على الرئاسة العامة لإدارة البعوث العلمية والإفتاء والدعوة، ألست تجد الخط مشغول غالبا؟ صحيح ولا لا؟ والإنسان يبحث يتصل على الشيخ هذا ما يجيه وهذا ما يلجاه والخط هنا مشغول، وعدد المشايخ محدودين أمام 16 مليون مواطن أو 16 مليون ساكن، ماذا تفعل؟ كنا نستطيع أن نطور عمل الدعاة وعمل كبار العلماء في خدمة الناس في مجال الإفتاء من خلال كل عالم نجعله سكرتارية معينة، واحد من خلال إيميل يستقبل الرسائل التي فيها استفتاءات وهذا يعرضها على الشيخ ويسجل الإجابة وهذا يدخلها ويبعث بها من جديد. إذا استطعنا أن نستخدم هذه التقنية في خدمة المسلمين الذين يصرون جزاهم الله خير على أن لا يأخذ الفتوى إلا من هذه البلاد وعلمائها، إذا كنا في الداخل معي أن نجد خط الاتصال على العالم فكيف يتصل بنا من الخارج، كيف يجد الخط؟ إذا نستطيع أن نرفع من قدراتنا وأن نطور كما قلت تطورت الصحة، تطورت المواصلات، تطورت المعارف، تطورت الجهات، لا بد أن تتطور الهيئات وتتطور الإفداء، وحتى الدعوة تتطور أيضا. منذ أيام يقول لي أحد الأطباء في مستشفى، يقول له عاني مشكلة عندنا مستشفى متخصص، هذا المستشفى أغلب الذين يعالجون فيه أكثر من 70% يأتون من خارج الرياض، مريض قادم من خارج الرياض يجيه أسرة وعائلته، في الغالب يأتي وحده ونادرا يأتي مع مرافق، وتكون حالة الصعبة ما دام هذا المستشفى تخصصي مخصص للأمراض الصعبة والحالات المعقدة. يقول تحضر هذا المريض الوفاة فلا نجد أحد يممه إلى القبلة، ولا نجد أحد يشاهده يذكره بالشهادة، ولا نجد أحد يطبق معه السنة. يقفون ها الممرضين والممرضات الأجانب، وكل واحد يكسر أصابعه، هارد لك هارد لك وبس، ما يعرف أكثر من كذا، حظ قاسي حظ قاسي أنسوري، أكثر من كذا ما يقول شيء، ما يعرف. أليس من حق هؤلاء الذين يتواجدون بهذا المستشفى أن يوجد إدارة للشؤون الدينية داخل المستشفى، بحيث إذا حلت ساعة الوفاة والاحتضار بأحد المرضى أن نستدعي المناوب في الشؤون الدينية، نقول تعال عندنا رجل ينازع، احضره الآن وجهه للقبلة، لقنه لا إله إلا الله، اكتب وصية إن كان وصية. هل تعلمون أن المستشفيات النصرانية يأتي القسيس إذا حضرت الوفاة في أحد النصارى يعمده بالتصليب والثالوث، يعمد القسيس مناوب يستلم هذا وهذا يستلم من أجل أي حالة وفاة. بعض المرضى يقول له الطبيب أنت عندك فشل سلوي ولا ينبغي لك أن تصوم، قال عادنا في هواك كل بطيعك أنت، إذا ما أبتاني شيخ ولا ما أقبل. لكن إذا كان هناك مكتب إرشاد ديني، الطبيب يستدعي الشيخ يقول تعال عندنا مريض وصيامه يكون سببا في فشل كليته، فأقنعه بالأدلة الشرعية ومن خلال تخصصك ومن خلال ما أوكل إليك أن مثله الفطر في حقه متعين. يأتي آخر يعالج يعطى عملية في عينيه، يقال لا تسكت، يقول له إلا مسكت يا ابن الحلال، خطر على الشبكية تنفصل، يقول لك إلا مسكت، ما يقبل كلام من الطبيب، يريد شيخ، يقول عندنا مناوب في الدعوة. إذا هذا يقطع الطريق على يقولون تخريج المطاوعة من الكليات الشرعية كم لا فائدة منه، بالعكس لا يزال عندنا عجز، ونحن بحاجة إلى المزيد من خريجي الكليات الشرعية والدعوية لتغطي هذه المجالات. ألسنا نلاحظ وزارة الدفاع فيها شؤون دينية، الأمن العام وزارة الداخلية فيها شؤون دينية، لماذا لا يوجد في وزارة الصحة شؤون دينية؟ هذه الشؤون تعمم على كافة المستشفيات أقسام للإرشاد والتوجيه الديني، ويرابط بها من يناوب طيلة 24 ساعة ورديات، هذا يستلم وهذا يودع حتى يقوموا بالخدمة الشرعية للمرضى. إذن نحن أمام انفجار في التطوير وانفجار في المعلومات، وينبغي أن لا ندع الجوانب الدينية والشرعية هي التي تزحف زحفة السلحفاة، والجوانب الأخرى أصبحت تتعرض، من أهمه شيء بلغ فيه غاية. أول ما جاء التلفون كان أبو طاحونة، أجد الواحد يطحن يطحن، ألو يا مربع، ألو يا سنترال، ألو ألو ألو، متى يجي السلام؟ ثم جاءنا التلفون أبو قرص، وقبل أبو قرص بعد فيه يذكرون واحد كان يعبث بالتلفون القديم هذا، والظاهر إنه كما سمعت في الرواية الظاهر إنه قام يعبث ودخل على الملك سعود الله يرحمه في الخط، وقام يعبث قال له الملك سعود تدري من تكلم؟ قال لا. فهذا العابد قال أنت تدري ما تكلم؟ قال لا. قال الحمد لله فك السماعة سلم. فالشاهد أنه كانوا طاحونة، بعدين أقراص، بعدين أزرة، بعدين صار باللبس، صار بتخزين الذاكرة، صار باكتشاف الرقم، صار بالجوال، صار بالمحمول، صار باللاسلكي، لا يزال الاتصالات في تطور. لماذا؟ لأنها أهمتهم، فنقلوها من مستوى الطحن والسنترالات إلى مستوى الإيريديوم والتحدث من قعر الصحراء. كذلك أساليب الدعوة لا بد أن تتطور، وينبغي أن نستفيد من كل جديد في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل، سيما ونحن أمة دعوة وبلاد ثمرة دعوة وقادة يحرصون على الدعوة. وليس هذا مما ينكر أن نتناصح فيه وأن نتعاون، بل أنتم جميعا مأمورون مدعوون أن تفكروا فيما يطور جوانب الدعوة، وتقدموا بكل ما لديكم من وسائل التطوير إلى وزارة الشؤون الإسلامية حتى ننهض بمستوى تقديم الخطاب الدعوي. أخيرا أحبتي بالله، إن هذه الشبكة معرضة لأن تسقط في أي لحظة من اللحظات، فقد حدث انهيار لربعها لمدة 24 ساعة، فكانت الخسائر 100 مليون دولار. واحتمال أن تنهار الشبكة كاملة، هذا أمر وارد، قد يحدث بسبب عواصف كونية تدمر الأقمار الصناعية أو غير ذلك من الأسباب، وقد يأتي يوم على الشبكة العنكبوتية العالمية فينطبق عليها قول الله عز وجل: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله بأسماء وصفاته أن يستعملنا وإياكم بطاعته، وأن يثبتنا على مرضاته، وأن يجمعنا بكم في جنته. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، فعال لما تريد، أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم أن تصلح شأننا وولاة أمرنا، وأن تجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا على على طاعتك. اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشرك بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، انصر المجاهدين بالشيشان وفي فلسطين. اللهم يا ذا البأس الشديد، انزل بأسك وبطشك وأليم عذابك وعقابك باليهود. اللهم خالف بين قلوبهم واجعلهم غنيمة للمسلمين، واشف صدور المؤمنين منهم يا رب العالمين. اللهم اقم علم الجهاد، واقمع اهل الكفر والزيغ والعناد يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما اسقيتنا به وانعمت به علينا، واجعله يا رب سقيا رحمة لا سقيا عذاب، واجعله مسبوعا بالبركات يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.